الدرس بحث الأصول مقدمة، يعني نخليه بالدعش إلا ربع نخلص بحث الفقه، نخلص ونشرح الدعش إلا ربع. بس الطلاب اللي هذا نقول لهم يجون الوقت إذا أكو أحد. بلي ايه بلي بلي احنا بس باشر اللي عصر الانتخابات اكيد اكيد مشاركة
ما زلنا احنا اربعة واخوتي اربعة ما زلنا
عليكم السلام. عليكم السلام. صباح النور الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام للنقض الثاني الذي أورده السيد الخوي قدس الله نفسه على نفسه، وهو النقض بمسألة الضد، وأجاب عنه أيضا بنفس الجواب الذي ذكره عن النقض الأول، وهو أنه يكفي في أصولية المسألة أن تكون موصلة إلى الحكم الشرعي على أحد تقديريها، على أحد تقديري المسألة تكون موصلة. مسألة الضد، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده على تقدير عدم الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده، تكون هناك ثمرة عملية، ويكون هذا القول موصل إلى حكم شرعي، وهو عبارة عن ماذا؟ عن صحة ضد العبادة. أن الضد إذا كان عبادة وقلنا بأن الأمر بالشيء ما يقتضي النهي عن ضده، فيقع ضد العبادة شنو؟ صحيحا. فصحة العبادة الواقعة ضدا للواجب هذه في الحقيقة وصلنا إليها عن طريق هذه المسألة، مسألة الضد، البحث في مسألة الضد، مسألة الضد أوصلتنا إلى الحكم الشرعي، لكن على تقدير القول بعدم شنو؟ بعدم الملازمة. بل إذا قلنا بالملازمة يجي الإشكال السابق، قول بالملازمة ما ينفعنا، ما يوصلنا إلى حكم شرعي. حرمة الضد حرمة غيرية كما قال. فساد الضد لو كان عبادة يتوقف على ضميمة شنو؟ مسألة أصولية أخرى، وهي أن النهي يقتضي شنو؟ الفساد، كما بيناه في الدرس السابق. لكن على تقدير عدم الملازمة راح نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أن الضد العبادة يقع صحيح، وهي ثمر عملية تترتب على أحد تقدير المسألة، وهذا كاف في أصولية المسألة. هذا النقض الثاني. النقض الثالث، هذا النقض الثالث لم يذكره السيد الخائي في على الأقل الكتب اللي نراجعها، ما مذكور بشكل واضح وصريح هذا النقض الثالث. هذا النقض الثالث ما مذكور بشكل واضح وصريح، وإن كان أيضا يرد عليه نقضا وإن لم يذكره. وحاصل هذا النقض الثالث هو النقض بمسائل مباحث الألفاظ كلها، النقض بمسائل مباحث الألفاظ، إذ من الواضح أن هذه المسائل لا تنقح إلا صغريات حجية الظهور، ما توصلنا إلا إلى ماذا؟ إلا إلى أن هذا ظاهر أو ليس ظاهر. كل مباحث الألفاظ نتيجتها إثبات الظهور أو نفي الظهور، وهذا وحده ما يوصل إلى الحكم الشرعي إلا بضميمة كبرى حجية الظهور، ما يوصل إلى الحكم الشرعي إلا بضميمة كبرى حجية الظهور. فإذا بالنتيجة هذه المسائل ينبغي ماذا؟ ينبغي أن تخرج عن علم الأصول، لأنها لم تستقل في الإيصال إلى نتيجة شرعية وثمرة شرعية، غير مستقلة في ذلك. والمعتبر في أصولية المسألة أن تستقل كما هو قال، أن تكون بالاستقلال وبنفسها موصلة إلى الحكم الشنو؟ إلى الحكم الشرعي. إذن هاي النقوض الثلاثة في هاي المسائل كلها تنصب على هاي النقطة، أن هذه المسائل لا توصل للحكم الشرعي بالاستقلال، بنفسها لا توصل للحكم الشرعي، وإنما دائما تحتاج للإيصال إلى النتيجة الثمرة الشرعية إلى الاستعانة بمسألة أصولية أخرى، فلا تكون مسائل أصولية. هذا النقض الثالث. جواب النقض الثالث، يعني جوابه هو طبعا، يعني قلنا هو ذكر نقوض وأجاب عنها، جواب النقض الثالث يفهم من كلماته، موجود مصرح به في كلماته، وحاصله أن كبرى حجية الظهور ليست مسألة أصولية، ليست مسألة أصولية للاتفاق عليها وكونها أمر مسلم ولا نزاع فيه. هذا كونها أمر مسلم والاتفاق عليها يخرجها عن كونها أصولية. إذا نقدر نقول أن مباحث الألفاظ توصل إلى الحكم الشرعي بلا بالاستقلال وبنفسها، ومن دون حاجة إلى ضم مسألة أصولية شنو؟ أخرى، ما تحتاج. ليش؟ لأن هذه قضية مو مسألة أصولية، قضية واضحة مسلمة. وكأن التسالم على مسألة وعدم وقوع النزاع فيها يخرجها عن كونها مسألة أصولية. إذن مسألة الصغريات الظهور، مسائل التي يشخص فيها الظهور، هذه المسائل توصل إلى النتيجة الشرعية بالاستقلال وبنفسها ومن دون حاجة إلى ظن ماذا؟ مسألة أصولية أخرى، وبذلك تدخل مباحث الألفاظ في علم الأصول وينطبق عليها التعريف السابق. هذا النقض الثالث، وبهذا يتم الكلام لتوضيح الفكرة اللي يطرحها السيد الخوي قدس الله نفسه في المقام لدفع الاعتراض الخامس. هذا كلام السيد الخوي قدس الله نفسه. هذا الكلام الملاحظ أنه أكو تفاوت في نقله عن السيد الخوي قدس الله نفسه، اللي أنا راجعت المحاضرات والدراسات اللي هو يعتبر من التقريرات المهمة لدرسه، المحاضرات والدراسات. كان دفتر اليوم نسيته ما جبته، لذلك قد أشتبه في النقل. الظاهر أنهما يختلفان في نقل ما يريد أن يقول السيد الخوي في المقام. المحاضرات إذا ما مشتبه، المحاضرات واضح أن المطلب اللي نقل عن السيد الخوي ما يزيد إطلاقا على مطلب المحقق النائين المتقدم، إطلاقا ما يزيد، هو نفسه. مطلب المحقق النائين المتقدم في الوجه الثاني لرد الاعتراض الخامس شنو هو؟ قال كان هذا المحقق النائين يقول احنا نضيف قيد الكبروية لإخراج مسائل علم الرجال، نشترط في المسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، تقع كبرى في قياس الاستنباط، وبذلك تخرج مسائل علم الرجال وغيرها من مسائل العلوم الأخرى، فإنها وين احتاج إليها الفقيه للوصول إلى النتيجة الشرعية، لكنها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، وإنما كل مسائل علم الرجال، مسائل علم اللغة، مسائل علم النحو، مسائل علم الصرف، كلها تدخل في ماذا؟ في صغر القياس. وثاقة الراوي أن صعي الظاهر في التراب الخالص أو مو ظاهر، وهكذا سائر مسائل العلوم الأخرى تدخل في صغر القياس مو في كبرى قياس الاستنباط. هذا الراوي ثقة خوف ثقة، ثم هذا ينقل الصورة أن هاي الرواية هي رواية شنو؟ ثقة. أخبر الثقة بكذا، الكبرى يا أن خبر الثقة شنو؟ حج. ما العلاقة أن الراوي ثقة أو مو ثقة، أو أن الصحيح شنو معناه بالكبرى؟ كل يدخل هاي المسائل وين؟ في صور القياس، وبذلك تخرج عن النصول، لأن نحن نشترط في المسألة الأصولية أن تكون شنو؟ أن تقع كبرى في قياس الإسلام. هذا مطلب المحقق النائيني. السيد الخوي ما ينقل عنه في المحاضرات هو نفس هذا الكلام، هو نفس هذا الكلام، العبارة انقلتها نصا لنا أقرأها عليكم بس نسيت الدفتر ما جبته. لا لا هذا اي اقول في المحاضرات، في المحاضرات عبارته واضحه في اشتراط ماذا؟ الكبرويه في المساله الاصوليه، بمعنى انه يشترط في المساله الاصوليه ان تكون كبرى ولا تحتاج الى ماذا؟ الى ضم كبرى اخرى. يصرح اصلا يقول مسألة أصولية هي عبارة، مسألة أصولية عبارة عن كبريات الكبريات إذا ضمت إليها صغرياتها وأوصلت إلى الحكم الشرعي في التعبير من هذا القبيل. واضح هذا التعبير أنه يشترط في المسألة الأصولية أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. فإذا ضمينا إليها الصغرى هي تنتج ماذا؟ تنتج نتيجة. الكبروية معتبرة في المسألة الأصولية وبذلك تخرج مسائل علم الرجال. هذا مطلب ما يزيد عن مطلب المحقق النهائي، ما بيفيد إضافة عليه، هو نفس المطلب اللي ذكر المحقق النهائي، اشتراط الكبروية. مسائل الأصولية كبريات بانضمامها إلى صغرياتها تنتج الحكم الشرعي. فالمسائل الأصولية كبريات، يعني يجب أن تكون شنو؟ كبرى في قياس الاستنباط. ومعنى استقلالها هذا، يعني استقلالها ككبرى في الإيصال المن إلى النتيجة. إذا كان هذا اللي نفهمه من عبارة المحاضرات، وراجعوها تأملوا بيها إن شاء الله، باش نجيب العبارة التكاتبية.
أي
أصرح بعد منها العبارة الموجودة بالمحاضرة أوضح من هذا، يستفاد من هذا المعنى. إذا كان هذا رأي فالجواب السابق عن الوجه الثاني يجيب بنفسه في المقام. الجواب الثاني السابق عن الوجه الثاني ذكرنا هناك أن هناك مسائل أصولية لا إشكال في كونها أصولية، هي لا تشكل كبرى في قياس الاستنباط، لا تشكل كبرى في قياس الاستنباط. ومثلنا لهذا بمثالين إذا تخطر. مثال مباحث الألفاظ ما تقع كبرى في قياس الاستنباط، ظهور صيغة تفعل في الوجوب صورة في قياس الاستنباط، وهكذا ظهور النواهي والعام والخاص والمفاهيم وإلى آخره ما تقع كبرى في قياس الاستنباط. هذا ناقض جوابنا، قلنا هناك سهو قد يقول بأنه ما تقع كبرى في قياس الاستنباط، واضح. حتى لو كان يقول بأن حجية الظواهر ليست شنو؟ أصولية، هذا ما يعني أن هذه المسألة تكون مسألة شنو؟ أصولية. يعني المفروض أنه يشترط في المسألة الأصولية أن تكون شنو؟ كبرى في قياس الاستنباط، وأن لا تقع كبرى. هذه لا تقع كبرى، وإن كانت كبراها ليست مسألة شنو؟ أصولية، وهي حجية الظهور. لكن عدم كون كبراها مسألة أصولية ما يعني أنها تكون هي شنو؟ أصولية على هذا التفسير، لأن هذا التفسير يشترط في المسألة الأصولية أن تكون شنو؟ كبرى، وهذه لا تقع كبرى. هذا النقض اللي ذكرنا. يجي الجواب السابق اللي عقل شنو ذكرنا هنا، هو يجي في المقام. هذا يعني في التفسير بكلام السيد الخوي قدس الله نفسه. التفسير الثاني اللي يستفاد من الدراسات، اللي يستفاد من الدراسات لا شيء آخر، هو أن الميزان في المسألة الأصولية هو عدم احتياجها إلى مسألة أصولية أخرى. ميزان هذا أن لا تحتاج المسألة إلى مسألة أصولية أخرى. كل مسألة إيصالها إلى الحكم الشرعي ما يتوقف على ضم مسألة أصولية أخرى، هذه تكون المسألة مسألة شنو؟ أصولية. أما إذا احتاجت إلى ضم مسألة أصولية أخرى، هذه ليست مسألة شنو؟ ليست مسألة أصولية. وبهذا تخرج مسائل علم الرجال، لأن مسائل علم الرجال في إيصالها يتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، لكن وقوعها في طريق الاستنباط الحكم الشرعي ما تستقل به ولا تكون موصلة بنفسها إلى الحكم الشرعي مع لم ينضم إليها مسائل أصولية أخرى. بل ما لم تنضم إليها مسألة أصولية أخرى سنجي لي هذا ما لم تنضم إليها مسألة أصولية هذا الميزان في المسألة الأصولية حينئذ هذا ما يشترط الكبروية ما يشترط في المسألة الأصولية أن تكون كبرى في قياس الاستنباط وإنما الشرط هو أن لا تحتاج المسألة إلى ضم مسألة أصولية أخرى فإذا كانت هذه المسألة الأصولية صغرى كما في مباحث الألفاظ فأصوليتها موقوفة على أن لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى وهو يرى أن مباحث الألفاظ في إيصالها إلى النتائج لا تحتاج إلى مسألة أصولية لأن حجية الظواهر ليست أصولية واضح وإذا كانت كبرى إذا كانت المسألة الأصولية هي كبرى فهي أيضا أصوليتها موقوفة على أنها لا تحتاج إلى مسألة أصولية أخرى في الصغرى دائما الصغريات تدخل وين في العلوم الأخرى وتنقح لي لها الكبرى كما لو قلنا أن حجية الظواهر أصولية على هذا المبنى إذا قلنا أن حجية الظواهر أصولية أعتقد أصولية حجية الظواهر لأنه في إيصالها إلى النتيجة الشرعية ما تتوقف على ضم مسألة أصولية أخرى إليها بل تتوقف على ضم الصورة لكن الصورة كلها شنو ليست مسائل أصولية واضح واضح سمحوا لي لا سمحوا لي خلينا نطبقها على الصعيد واضح في بعض الصعيد مسألة شنو مسألة مو أصولية فهي تتوقف على مسألة غير أصولية ولذا هي يكون هذا ميزان في أصوليتها أو مباحث علم الرجال اللي قلنا تدخل وين في الصورة تدخل في الصورة نقح الصورة بعد الفراغ عن الصورة تجي حجية خبر شنو خبر الواحد حجية خبر الواحد مسألة أصولية لأنها لا تتوقف على شنو على مسألة أصولية هذا الميزان قاعد تلاحظون أكو تفاوت بين الطرحين وهي التفاوت كبير بينهما ذاك يشترط الكبروية وعدم الاحتياج إلى مسألة كبروية أخرى هذا يشترط ماذا عدم الاحتياج مطلقا عدم الاحتياج إلى أي مسألة أصولية هذا التفسير الثاني لكلامه ويظهر بالتأمل الفرق بينهما إذا تراجعون هذين الكتابين زين أنا ما يعني قلت لكم هذا الكتاب الدفتر نسيت أجيبه وبعض المطالب اللي ما استحضرها تماما في ذهني نعم وقلنا الفرق هو هذا انه هل نشترط
بدون احتياج الى مسألة اصولية اخرى
هو يقول في صيغة تفعل الشيء
يعني ممكن بالتطبيق الكبرى لمسألة غير اصولية
هو في صيغة تفعل هكذا يقول في ظهور صيغة تفعل في الوجوب يقول مسألة اصولية لانها لا تحتاج الى ضم مسألة اصولية اخرى كبرى حجية الظهور يقول مو مو اصولي وبين هو رأيه يقول انه لا تكون مسألة اصولية للاتفاق عليها والتسالم عليها فلا تكون مسألة اصولية
بعيد عن ان يكون هو نفسه ما ذكره باعتبار ان السيد بعبارة المحاضرات ثاني يقول تقع المسألة بنفسها في طريق
استنباط. أنا ما الان خلص مو معلوم المطلوب.
لا لا كنا فاكرين انه قلت السيد المحاضرات شكلي.
اي 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 بس مو نص الاخر
يعني بنفسها لكن ما اشترط الكبرويه فيها وانما من دون حاجه الى ضم مقدمه اصوليه كبرى. فالكبرويه في المساله الاخرى التي تنضم الى هذه المساله اعتبر عدم. اما ما اعتبر الكبرويه في نفس المساله الاصوليه اعتبر عدم الكبرويه عفوا عدم الحاجه الى كبرى غير اصوليه.
لا اللي بذهني مو هذا يحتاج الى ان نراجع العباره وندقق فيها ونشوف شنو معناها. هذا الاحتمال اللي طرحته موجود في هاي العباره الموجوده في المحاضره يعني يصرح قلنا بان المسائل الاصوليه عباره عن كبريات. بلي بلي وهذا اللي اقول المطلب اللي نسيت اجيبه عباره عن كبريات بضمها الى صورياتها مثلا تقع في طريق الاستنباط.
الوجوب ليس الكبرى بظهور عظيم الصلاه
موحده ما توصل ما توصل
بس شرط وجود هي الكبرى تنضم الى كبرى لكن متبقى.
اي بس بقياس الاستنباط تقع صوره والمهم قياس الاستنباط اللي يوصل الى النتيجه.
عظيم الصلاه ظهر في الوجوب وصلت حد ظهر في الوجوب هاي الشرط
أقيم الصلاة كبرى
لا صغرى
شنو أقيم الصلاة شنو
ظهرة الوجود
هي عبارة عن صيغة
الظهر
لا ماكو فرق بينهما هي نفس المسألة مورد من الموارد مو صغرى كبرى لا مورد من الموارد الصغرى هي